بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال رحمه الله: كتاب البيع. إلى أن قال: باب الحجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: باب الحجر. في هذا الموضع سأذكر لك المسائل المتعلقة بالحجر. والحجر فيه مسائل، أشهرها خمس: تعريفه وحكمه ودليله وأنواعه وما يترتب عليه. فأما تعريفه ومعناه فهو المنع في اللغة والتضييق، وسيأتي في كلام المصنف. وفي الاصطلاح: منع إنسان من التصرف في ماله. وأما دليله فالأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع في الجملة. الكتاب في مثل قوله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فمنع من دفع الأموال إليهم إلا بشرطين: أن يبلغوا النكاح وأن يونسر الرشد منهم. قال عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن السنة فعله صلى الله عليه وسلم، فقد حجر على معاذ بن جبل وسيأتي. وأجمعوا على جوازه في الجملة وإن اختلفوا في بعض أحكامه. وأنواعه نوعان: حجر لحق نفسه أي لحق المحجور عليه، وحجر لحق الغير، وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله. ويترتب عليه أحكام أيضا ستأتي. نعم.
قال رحمه الله: وهو في اللغة التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام والعقل حجرا.
ومنه سمي الحرام والعقل حجرا. الحرام محجور ممنوع، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، أي ممنوعا. والعقل يسمى حجر لأنه يمنع صاحبه من الوقوع في الحرام وفي الوقوع ما فيما يشين، كما قال عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل. ويسمى الحجر حجرا لمنع الطائف من أن يطوف منه، الذي يسميه العامة حجر إسماعيل. هذا معناه في اللغة الحجر. نعم.
قال: وشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله.
هذا معنى الحجر في الاصطلاح، منع. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فيتصور فهم ما سيأتي من أحكام بمعرفة معناه في الشرع أو في اصطلاح الفقهاء. منع، والمنع يكون من الشرع، والشرع يمنع ثلاثة من التصرف في أموالهم: الصغير والمجنون والسفيه. والنوع الثاني منع الحاكم، والحاكم يمنع المفلس من التصرف في أمواله بإذن الشرع، الذي مكن الحاكم من منع المفلس هو الشرع. منع إنسان، عبر بإنسان ولم يقل منع رجل، لأن الإنسان يشمل الجميع، يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى والعاقل والمجنون والمسلم والكافر. منع إنسان، ويشمل الحر والعبد، فالعبد يمنع من التصرف في أموال سيده إلا بإذنه. منع إنسان من تصرفه أخرج بالتصرف التملك، فالمحجور عليه يتملك لكن لا يتصرف في ماله، أخرج بقوله في ماله من التصرف في الذمة، فالمحجور عليه يمكن إذا كان الحجر لأجل الفلس يمكن أن يتصرف في ذمته. هذه قيود التعريف وهي تعين على فهم ما يأتي من المسائل. نعم.
قال: وهو ضربان
بالاستقراء يقع على ضربين. الأول
قال: حجر لحق الغير كعلى مفلس.
كالمفلس، المفلس هو الذي لا يملك إلا الفلوس، والفلوس لا قيمة لها عند العرب لأنها من حديد ليست من الذهب ولا من الفضة، لا يملك إلا فلوسا أو لا فلس له، لا يملك ولا فلسا، وهو أحقر ما يكون من الأموال. هذا هو المفلس. والمراد هنا بالحجر أن يكون على مثل هذا، هذا هو المنع، لأن المنع قد يكون أعم من هذا. الحجر نوعان: منع حجر عام، منع عام لا يريده الفقهاء في هذا الباب، كمنع المريض من التصرف في أكثر من الثلث لا يتمكن من هذا، وكمنع المرتد أن يتصرف في أمواله لأن ماله انتقل وصار فيئا للمسلمين، ومنع الراهن من التصرف في العين المرهونة لحق المرتهن، ومنع المشتري أن يتصرف في المبيع لحق الشفيع، ومنع العبد لحق السيد، كل هذا منع لكنه عام لا يريد الفقهاء. الفقهاء يريدون المنع الخاص الذي ذكره المصنف هنا، قال: كعلى، يعني كما يحصل على المفلس. هذا هو الضرب الأول لحق الغير. المفلس عليه دين حال وعجز عن سداده بماله الموجود، هذا هو المفلس الذي سيحجر عليه وسيأتي. وأما معنى الإفلاس في اللغة فهو أوسع من هذا. قال: أتدرون، كما في الصحيح، أتدرون من المفلس؟ هذا معنى عام. قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، ويأتي وقد سفك دم هذا وهتك عرض هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته ثم طرحت عليه وطرح في النار. هذا مفلس عام. المفلس الذي يريدونه هنا هو المفلس الخاص، المفلس الخاص الذي عليه ديون وعنده مال لا يفي بهذه الديون، فإنه يحجر على ماله كما سيأتي. النوع الثاني
قال: ولحق نفسه كعلى نحو صغير.
حجر لحق نفسه، لمصلحته، يحجر عليه لمصلحته ليس لمصلحة الأجنبي، كعلى نحو صغير وسفيه ومجنون. نعم.
قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه.
شرع في بيان أحكام الحجر الأول، الحجر على المفلس، والمفلس له أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون عاجزاً لا مال له، عليه ديون وليس عنده أموال. الحالة الثانية أن يكون عنده مال لكن لا يفي بالدين. الحالة الثالثة أن يكون عنده مال مساوي للدين. الرابعة وهي قسمة عقلية، عنده مال إيش؟ أكثر من الدين. فمن يحجر عليه من هؤلاء؟ هناك حتى لا يظلم أيضا المدين، الشريعة تريد إيصال الحق للدائن لكن لا تريد أيضا أن تلحق الضرر والظلم بالمدين فيما لو كان معسرا أو كان عنده مال ويمكن أن يسدد منه، لماذا يحجر عليه؟ فهذه أحوال أربعة. الحال الأولى أن يكون عاجزا لا مال له، هذا له أحكام، له أحكام أربعة: يجب إنظاره، تحرم مطالبته، ويحرم حبسه، وتحرم ملازمته. هذه أربعة أحكام في حق الأول الذي عليه ديون ولا مال عنده لا يستطيع السداد. بدأ به فقال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه. هذا لا مال عنده، لم يطالب، هذا الحكم الأول به، وحرم حبسه هذا الحكم الثاني، وملازمته هذا الحكم الثالث، ونزيد وجوب إنظاره. لماذا لا يحجر عليه؟ لا يحبس ولا يحجر عليه لأنه لا مصلحة، ماذا تحجر عليه؟ ليس عنده أموال. وحبسه محرم لأن الله ما أمر به وإنما أمر بالإنذار. قال عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة، يعني فيجب أن تنظره إلى أن يجد مالا ويسدد. وأفضل من الإنذار العفو والإبراء، وهذه مسألة من مسائل خمس النفل فيها أفضل من الفرض. الفرض أفضل من تنفل عابدي حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام، كذاك إبرى معسري، وكذا ختان المرء قبل أوانه اكتمل به عقد الإمام المكثري، وهو السيوطي رحمه الله. فالإنظار واجب، الإبراء مستحب، المستحب أفضل من الواجب. ابتداء السلام سنة ورده واجب، ابتداءه أفضل من الواجب. الختان بعد البلوغ واجب، وهو قبله سنة، السنة أفضل من الواجب. التطهر قبل الوقت سنة وبعده واجب، التطهر قبل دخول الوقت أفضل. أربع مسائل وليست خمسة، هذه الأحكام المترتبة على هذا الذي لا مال عنده، قال لم يطالب به. نعم،
قال لم يطالب به وحرم حبسه
وملازمته للآية، لأن الله ما أذن بالملازمة خلافا لبعض أهل العلم وهو مذهب الحنفي، قالوا يجوز أن يلازم، لازمه لعله أن يجد مالا فخذه منه، هكذا يقولون، لازمه في الطواف، في المسجد، في السوق، يدور معه حيث دار، وهذا أذى ما أمر الله عز وجل به. فكما قلنا غير مرة، التفصيل الفقهي هو يشير إلى أقوال أخرى، فنصوا على الملازمة كأنه يقول ولا تقل بقول آل فلان الذين قالوا بالملازمة. نعم،
قال لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة،
هذا دليل ما تقدم من منع المطالبة والحبس والملازمة، ما أمر الله إلا بهذا. وقد روى مسلم في صحيحه: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم القيامة. وعند أحمد في المسند مرفوعا من حديث بريدة: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل، فإن حل فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة، كأنه تصدق بمثله. نعم،
قال فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض أو لا، وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه، أو كان أقر بالملاءات حبس،
أو قر بالملاءة، هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى انتهينا منها، معسر لا أموال عنده. الحالة الثانية، شخص عنده مال لكن يدعي أنه مثل الأول، يقول أنا معسر ليس عندي مال. هذا الشخص له حالتان، إما أن يعرف له مال سابق وإما أن لا يعرف له مال سابق. فإذا كان لا يعرف له مال سابق فإنه يصدق ويخلى عنه ولا يحبس، في قول أكثر أهل العلم، لأنه لا يعرف له مال سابق فيؤخذ بظاهر قوله. وأما من عرف له مال سابق فإنه لا يصدق، لا يصدق. قال فإن ادعى دعوى العسرة ودينه عليه دين، الدين إما أن يكون عن قرض وإما أن يكون عن معاوضة. قال ودينه عن عوض كثمن، يعني كثمن مبيع وقرض، أو لم يكن عن معاوضة، قد يكون الدين مهر وجب عليه لزوجته، أو ضمان ضمن شخصا، أو أرش جناية تحمل جناية على شخص وثبتت عليه دية أو بعض الدية، أو كان المال على زوج لزوجته عن مخالعة، أو أتلف سيارة وعليه التأمين وصار في ذمته، سواء كان هذا الدين عن معاوضة أو لم يكن كذلك، وعرف له مال سابق يغلب على الظن بقاؤه، بعض الأموال يغلب على الظن عدم بقائها، عرف له مال سابق عنده فواكه في السوق، هل يغلب على الظن بقاؤها؟ لا، الفساد يسرع إليها، لكن عنده عقار يغلب على الظن أنه باقي، أو كان أقر بالملاءة، أقر على نفسه أنه مليء وأبى أن يسدد، يحبس حتى لو ادعى الإعسار. قال: حبس إن لم يقم بينة تشهد له أنه صار معسرا، فهذا يحبس عند أكثر أهل العلم، يجوز حبسه، أي يكون القول قول خصمه، قول الغريب، يحلف ويحبس. إذا حلف الدائن أن عنده أموال، قال: هذا أنا أقرضت هذا وأبى أن يسددني وعنده أموال، أجابه عند القاضي قال: ليس عندي شيء، يحلف الدائن أن عنده أموال ويحبس، أو يأتي هو المطالب بشاهدين ببينة تشهد أنه معسر، تشهد أنه معسر. لماذا نجعل القول قول الدائن؟ لأن الأصل بقاء المال في ذمته، لأن الأصل بقاء ماله الذي يدعي أنه تلف، والحبس يدفعه إلى إخراجه وإلى قضاء دينه. وهذا نقله ابن عبد البر عن أكثر العلماء والقضاة، هذا فعله. ولو سأل الدائن تفتيشه جاز، لو قال فتشوه عنده أموال، يجوز أن يفتش ويفتش بيته للبحث عن أمواله. واستدل ابن القيم على جواز التفتيش بحديث علي رضي الله عنه في تفتيش الضعينة التي حملت كتاب حاطب رضي الله عنه لأهل مكة، لما قامت التهمة فتشها. وأيضا حينما قامت التهمة في حق بني قريظة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكشف مآزرهم ليتثبت من كونه بلغ أو لم يبلغ، فالتفتيش له أصل في الشريعة. هذا إذا لم يقم بينة أنه صار معسرا، ما هي البينة التي تثبت إعساره؟ هل هو شاهد ويمين يكفي، أو لا بد من شاهدين، أو لا بد من ثلاثة؟ هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال لا بد من ثلاثة، تقدم معنا في الدرس الماضي في الزكاة حديث قبيصة رضي الله عنه عند مسلم أنه تحمل حمالة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فذكر أن المسألة، فقاله عليه الصلاة والسلام: إن يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، وذكر منهم رجلا تحمل حمالة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة يعني العقوب يشهدون أنها أصابته جائحة أو أصابته فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قوام من عيش. فيمكن أن يقال أنه لا يقبل في دعوى الإعسار إلا أن يأتي بثلاثة يشهدون، لأن الإعسار لا يكاد الإعسار يخفى على الناس أو لا يخفى، لا يكاد يخفى، فيسهل أن يأتي بكم؟ بثلاثة. أما حينما يخفى الأمر على الناس تخفف الشريعة في الشهود. نعم.
قال: إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله وتسمع قبل حبس وبعده.
تخبر باطن حاله يعني تعلم بحقيقة أمره، ثم شرع فقال: وتسمع قبل حبس وبعده. تسمع يعني البينة، يعني جاء بالبينة بعد أن حبس، تسمع، لا يشترط أن تكون قبل الحبس، ولا يشترط أيضا أن لا تكون إلا بعد الحبس، خلافا لبعض الفقهاء من الحنفية والمالكية حيث قالوا لا تسمع قبل، يحبس ثم تسمع منه البينة. نعم.
قال: وإلا حلف وخلي سبيله.
وإلا هذه الحالة الثانية، ما هي الحالة الثانية في هذا الذي يدعي العسرة؟ قلنا له حالتان: يعرف له مال سابق أو لا يعرف. إن عرف له مال سابق لا يصدق، إن لم يعرف له مال سابق وادع العسرة حلف وخلي سبيله، لا يحبس، يصبح حكمه كحكم الأول، يخلى. لماذا؟ لأن الأصل عدم المال، عرف لم يعرف له مال والأصل عدم المال، الأصل العدم، هذه قاعدة. نعم.
قال: ومن ماله قدر دين،
ومن له،
ومن له مال قدر دينه لم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه.
نعم، هذه الحالة الثالثة، له مال، وفي بعض النسخ ومن له قدرة على الوفاء، يعني عنده مال لم يحجر عليه. هذه الحالة الثالثة، عنده مال أكثر من دينه، الذي ماله أكثر من دينه لا يمنع من التصرف في أمواله، وإنما يكتفى بماذا؟ أن يطالب بالسداد، ولا يعلن القاضي الحجر على التصرف، لأن الحجر مشكل وهو خلاف الأصل، الحجر فيه تصرف، لذلك منع منه بعض العلماء. فيقول هذا الذي عنده أموال دينه مليون وعنده 5 ملايين لكن يأبى أن يسدد، لا يحجر عليه وإنما يطالب، يبقى يتصرف في أمواله ويطالب، لأنه لا ضرر من تصرفه، حتى لو فوت بعض الملايين فسيبقى ما يسدد به، نتركه حرا في أمواله ونبدأ نطالبه. قال لم يحجر عليه، هذا حكم. نعم،
قال وأمر،
لماذا لا يحجر عليه؟ لعدم الحاجة إلى الحجر. الحكم الثاني،
قال وأمر أي ووجب على الحاكم أمره بوفائه بطلب غريمه.
الحكم الثاني أن يؤمر بالوفاء، لكن هذا الأمر لا يكون إلا بطلب الغرماء، أما إذا كان الدائن لم يطلب لا يحجر عليه ولا يطالب، الحق له. لو طالبه الحاكم القاضي قال أمهلوني، عندي أرض أريد أن أبيعها وأسدد، يمهل بالمعروف، يمهل بالمعروف. لو طلب الغارم الدائن كفيلا يأتي بكفيل يكفله، أو قال سألازمك حتى تسدد، له أن يلازم هنا، لأن لصاحب الحق مقالا. قال بطلب غريمه، يعني لا قبله. ما هو الدليل على هذا؟
قال لحديث مطل الغني ظلم.
هذا الحديث متفق عليه، وهو أصل في مثل هذا. مطله المطل المد، ومنه المط، يماطل يعني يمد الآجال. مطله مطل الغني ظلم. العلماء مختلفون في المصدر هذا، هل هو أضيف إلى الفاعل أو إلى المفعول. مطل الغني يعني مطل الدائن الغني ظلم، أو مطل المدين الغني ظلم احتمالا، لأن بعض الناس يقرض غنيا أو يبيع من يشتري من غني ثم لا يسدده، يقول هذا مبسوط لن أعطيه، هذا أيضا ظلم، هذا يشمله الحديث. مطل الدائن الغني ظلم، ومطل المدين الغني ظلم، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ما أضاف المصدر الذي هو المطل إلى الغني. الغني يصلح أن يكون فاعلا ويصلح أن يكون مفعولا. مطل الدائن الغني ظلم، ومطل المدين وهو غني أيضا ظلم، أنت مدين وغني لماذا تسدد؟ أو الدائن غني وأنت تستطيع السداد لماذا تمتنع عن السداد؟ هل لأنه غني تقول هذا أمواله كثيرة لن أسدده؟ هذا ظلم. كلاهما محتمل. نعم،
قال ولا يترخص من سافر قبله،
لأنه يفسق بالمماطلة بعد المطالبة لا قبله، وإذا فسق لا يترخص، والقاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، رخص السفر لا يجمع لا يقصر لا يمسح إلا يوما وليلة إن كان لابسا لخفين، لأنه ظالم وفاسق بسفره، ولا يجوز له أن يسافر وهو مدين، لا يجوز له أن يسافر وهو مدين. نعم،
قال ولغريب من أراد سفر،
هذا تقدمت معنى المسألة هذه، هل المعصية تمنع من الرخصة؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد. بعض الفقهاء يقول الرخصة عامة أو على سفر، سواء كان عاصيا بسفره أو ليس عاصيا، وهناك فرق عند الفقهاء بين السفر الذي فيه معصية وسفر المعصية. السفر الذي فيه معصية يترخص، لأن كل ابن آدم خطاء، لكن سفر المعصية، سافر ليزني أو سافر ليبيع المخدرات، هذا لا يترخص عند طائفة من أهل العلم. الرخص لا تناط بالمعاصي. من هذه المسألة سفره سيكلفه أن يصرف أموالا ويترك السداد، فلا يترخص برخص السفر. نعم.
قال: ولغريم من أراد سفرا منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن يحرز أو كفيل ملي.
ولغريم، وهو الدائن، أن يمنع المدين من السفر، يمنعه من السفر، يبلغ في منافذ السفر في المطارات، لا يستطيع أن يقص تذكرة، هذا ممكن مثل ما أمكن الآن إيقاف الخدمات، يبقى في بلده إلى أن يسدد. إذا ثبت للقاضي أن عنده أموال يستطيع أن يدفعها للدائنين، هذا الغريم إن كان مليئا فبالاتفاق يمنع لغريمه منعه بالاتفاق من السفر، إن كان معسرا عندنا يمنع ولو كان معسرا، لأن سفره سيزيد في إعساره، يبقى حتى يحصل مالا ويسدد. وقال بعض الفقهاء كأبي حنيفة وغيره لا يمنع من السفر إن كان معسرا. قال مالك والشافعي قالوا لا يمنع، أبو حنيفة قال على أصله يلازمه، لا يمنعه، يتركه يسافر، لكن يسافر معه، يسافر معه. قال: ولغريم من أراد سفرا، بعض الفقهاء يقيده بالطويل، السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة، أما السفر القصير الذي، لأن السفر نوعان، قصير لا تستباح فيه الرخص كالذهاب إلى عرفة إلى الجامعة، هذا سفر لكنه قصير. قال: منعه لكن من غير جهاد متعين، أما جهاد فرض كفاية يمنعه من الحج، يمنعه ولو من حج الفريضة، له أن يمنع، ولا يجوز له أن يسافر حتى يستأذن، فإن أذن له وإلا فلا، إلا في حالة واحدة، أن يوثق الدين برهن يحرز، يعني رهن يستطيع الدائن أن يبيعه لو تعذر السداد وأن يستوفي منه، هذا شرط الرهن، أو أن يأتي بكفيل، ومن شرط الكفيل أن يكون مليئا، لأن غير الملي لا فائدة فيه. نعم. شرط المنع من السفر، شرط استحقاق المنع أن يحل الدين، أما لو كان الدين مؤجلا لا يمنع من السفر، كالذي عليه أقساط لا يمنع من الحج أو من السفر، لأن دينه على أجله. نعم.
قال: فإن أبى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب ربه ذلك،
بطلب صاحبه، أبى أن يسدد، طولب فأبى، يحبس، وحبسه ظلم؟ لا، حبسه بحق. ما هو الدليل؟
قال: لحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
يحل عرضه أي بالغيبة، تجوز غيبته فيما فعل وتحل، والذم الغيبة، والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. فالمتظلم له أن يغتاب ظالمه، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، هذه ستة أحوال تجزي فيها الغيبة، من أدلتها هذا الحديث. يحل عرضه يعني أن يشتكى في المظلمة، لا أن يذكر بسوء في غيره، يذكر بسوء فيما هو فيه من ظلم فيقول ظلمني، كما قالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح. أما أن يستحل عرضه ويقذفه فلا، هذا محرم، الأصل حرمة عرض المسلم، والعقوبة هي الحبس، هذا دين الحبس، رواه أحمد ورواه البخاري تعليقا وحسنه الحافظ في الفتح. نعم. قال الإمام وهو أحمد. نعم.
قال وكيع: عرضه شكواه،
عرضه في الحديث أي شكواه عند القاضي عند الحاكم، قاله وكيع وهو ابن الجراح شيخ الشافعي، الذي يقول له الشافعي: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وكيع ابن الجراح الرؤاسي الحافظ الكبير من رجال الكتب الستة، يقول العرض في تفسير لهذا الحديث شكواه عند القضاء، وعقوبته؟
قال وعقوبته حبسه،
لكن يحبس ويشتكى بشروط ستة: أن يحل الدين، وأن يكون مليئا، وأن تتحقق المماطلة، وأن يطلب الدائن، وألا يكون المدين والدا أو جدا. فإن كان والدا يحرم عليه أن يطالبه ولو كان مريا، ويحرم عليه أن يحبسه لأن هذا ضرب من العقوق والعياذ بالله. ولو كان جدا أو أما، خلافا لمالك فإنه قال يجوز أن يطالب الجد. نعم، لأن الله عز وجل أمر بالمصاحبة بالمعروف والإحسان، وهذا ليس من الإحسان أن يطالب أباه، يصبر إلى أن يوفيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. فإن تضرر من هذا الدين الذي عند أبيه يصالحه، يوسط غيره، أما أن يكون بالشكوى والحبس واستباحة العرض فلا. نعم.
قال: فإن أبى عزره مرة بعد أخرى.
يعزره القاضي، يعزره، والتعزير هذا يعود إلى اجتهاد الإمام بضرب، بحبس، غير ذلك، كما قال شيخ الإسلام يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في نوعه وقدره، لكن لا يتعدى فيه حدود الله. وهذا أصل متفق عليه في كل من ترك واجبا أو فعل محرما، أنه يعزر، والتعزير عقوبة غير مقدرة من الشارع، يعزر حتى يوفي بالدين. الحبس قد يكون في داره، قد يكون بالمنع من السفر، المنع من المباحات، واليوم القضاء عندهم ما يسمى بالعقوبات البديلة، يمكن أن يعاقب بأي عقوبة تدفعه إلى التسديد. ولو أراد القاضي، رأى القاضي أنه قد يسدد بالجلد، جلده، لكن لا يزيد على 10 أسواط كما في حديث أبي بردة في الصحيح. وقال بعض العلم: لا يصب به إلى الجلد، يعزره بالكلام ونحوه حتى يسدد. نعم.
قال: فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه.
الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع قوى أن يسدد دينه ولا يحبس، ما دام عنده أموال يأخذ منها الحاكم ويسدد، يأخذ، لكن هذا ضرب من الحجر الذي سيأتي. يقول: ما دام عنده أموال فالأنفع له وللدائن أن تؤخذ أمواله وتباع وتسدد قبل الحبس، على ما ذكر المصنف يحبس ويطالب، فإن تمنع حتى مع الحبس والمطالبة عندها يبدأ الحاكم يبيع. وكل هذا من الفقهاء دليل على أنه الأصل حرمة مال الغير، يطالب هو بالبيع، لا تبيع أنت ولا يبيع القاضي، لأن البيع لا بد أن يكون عن رضا، إلا أن تكون تجارة عن ترى منكم، لا نصل إلى حالة الضرورة وبالإمكان أن يدفع هو دفعا إلى التسديد. نعم.
قال: لقيامه مقامه ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير.
إذا لم يبع هو من ماله باعه الحاكم وجوبا أو استحبابا، وجها لأهل العلم، والوجوب مذهب الشافعي. أبو حنيفة رحمه الله قال: يجبره الحاكم على البيع، لا يبيع الحاكم، لا يبيع إلا هو، لأن المال له. قال: باعه الحاكم ولو كان غائبا ولو لم يحضر، وقضى دينه. وفي قوله باعه الحاكم دليل على أن غيره لا يبيع، لا يبيع إلا الحاكم. لماذا الحاكم خاصة؟ لقيامه مقامه ودفع لضرر رب الدين بالتأخير، هذا من جهة أخرى، يجوز له البيع لدفع الضرر، لا يبيع إلا الحاكم لأنه يقوم مقامه، والحديث لا ضرر ولا ضرار. كم يبيع الحاكم؟ يبيع بقدر الدين، لا يجوز أيضا الحاكم أن يظلمه ويبيع أموالا لا حاجة لبيعها. بل ذكر الفقهاء رحمه الله أنه حتى في البيع يراعي الأصلح، فيبيع مثلا، يبدأ ببيع ما يسرع إليه الفساد، ويبيع ما لا تدعو الحاجة إليه كثيرا، يعني يتقي الله عز وجل أيضا الحاكم فيما يبيعه من أمواله. والدليل على هذا فعله صلى الله عليه وسلم مع معاذ، وسيأتي، باع أمواله وسدد دينه. معاذ رضي الله عنه كان رجلا كريما، ويستدين ويكرم، حتى ركبته الديون وعنده بعض الأموال الأصول، حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف في شيء من أمواله، وهو من أحب الناس إليه، بل ما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب أحدا ك حبه لمعاذ، قال: يا معاذ والله إني لأحبك. لكن لما جاء الدائنون وهم يهود حجر على حبيبه معاذ ليقضي دين اليهود. هذه حقوق ما تتسامح فيها الشريعة ولو كانت لغير مسلم. إذا كان لغير المسلم حق كقتل المعاهد لا يرح رائحة الجنة، لأن الدين دين صفاء ونقاء وصدق وعهود ومواثيق، ليس الدين خيانات وغدر وفتن وتشويش على العامة وعلى الخاصة وعلى الحكام وعلى الأمراء. دين منظم. قال: إنا لا نخيس بالعهد، إنا لا نقتل الرسل. كذلك في الحقوق، يحجر على حبيبه ليعطي اليهود حتى تبرأ ذمته ويقوم حق الناس. فاليوم مهما وجد الناس المدينون في أنفسهم على القضاة بمنع الخدمات أو إيقاف الخدمات، هذه حقوق لا يجوز أن يتسامحوا فيها، وليس من الظلم في شيء ولو وقع على المدين ضرر، لكن الضرر الذي يقع عليه لا يزال بضرر آخر. الدائنون يلحقهم ضرر بتخلف حقوقهم. كذلك فعل هذا عمر رضي الله عنه، باع أموالا وسدد للدائنين، والمصلحة تعود عليهما، على الدائن وعلى المدين بهذا. نعم.
قال: ولا يطالب مدين بدين مؤجل لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يحجر عليه من أجله.
لذلك ذكرنا الشرط قبل من الشروط الستة أن يحل الدين، أما إذا كان مؤجلا وجاء الدائن يقول أريد السداد لا يطالب المسلمون على شروطهم، يبقى إلى أجله، إلا أن يكون الدين قرضا، فإن كان قرضا فله أن يطالب ولو أجله، له أن يطالب ولو أجله، لأن القرض من العقود الجائزة، فله أن يطالب ولو أجله، لأن المقرض محسن، ما على المحسنين من سبيل. قال: أقرضني 10,000 أتزوج وإذا جاء الراتب أسددك، أقرضه في اليوم الثاني قال ردها، يردها لأنه محسن ولو أجله. بعض الفقهاء قال: إن أدخله في غرم، قال: عندي تجارة اقرضني وأردها لك بعد شهر، فأقرضه واشترى هذه التجارة ثم طالبه، قالوا: لا، يبقى إلى أجله حتى لا يزول الضرر بالضرر. هذه ستاتي أو تقدمت، باب القرض، باب القرض، ها، تقدمت معنى هذه المسألة في القرض. نعم. قال:
ومن ماله؟
نعم. ولا يطالب مدين بدين مؤجل، لماذا؟ لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يحجر عليه من أجله، من أجل الدين المؤجل حتى يحل. نعم.
قال: ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم.
هذه الحالة الرابعة، له مال لكن لا يفي بالدين، هذا الذي يحجر عليه، يحجر عليه، لكن بهذا الشرط: أن يكون عنده مال لا يفي بالدين، والدين حل وجب، لا يستحب فقط، يجب على القاضي الحجر عليه، لكن متى؟ بسؤال الغرماء لا قبل، كلهم أو بعضهم، حتى لو سأل البعض. البعض هؤلاء إن سألوا الحجر يمكنون، إن كان دينهم أكثر من ماله، دينهم أكثر من ماله، أما إن كان دينهم مساوي أو أقل، دين البعض مساوي أو أقل، فهل يحجر عليه أو نلحقه بالحالة التي قدمت؟ هذه الشيخ حفظه الله يعني جنح لهذا مرة وما هذا مرة، يعني هل يحجر عليه لأن البعض طالب، أو لا يحجر عليه لأن دين البعض أقل من المال ويمكن أن يجبر ويسدد البعض؟ هل يحجر عليه لأن دينه أقل من ماله، لأن مجموع دينه أقل من ماله، أو لا يحجر عليه لأن البعض فقط الذي طالب؟ هذا محتمل وهذا محتمل. لماذا يحجر عليه؟ قال
لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الخلال بإسناده.
نعم، هذا الحديث عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقال ابن الصلاح هو حديث ثابت، وثبت أيضا من فعل عمر رضي الله عنه ولم ينكر. لماذا قال رواه الخلال ولم يذكر من رواه من أهل المسانيد والسنن؟ وفاء له الخلال أبو بكر من علماء المذهب ومن من نشر علم الإمام رحمة الله تعالى عليه. هذا يحجر عليه في قول أكثر أهل العلم، يحجر عليه ويمنع، خلافا لأبي حنيفة. قال الوزير رحمه الله اتفقوا على أن الحجر على المفلس إذا طلب الغرماء ذلك وأحاطت الديون بماله مستحق على الحق، وله منعه من التصرف حتى لا يضر بالغرماء، وبيع ماله إذا امتنع من بيعه ويقسمه بين غرمائه بالحصص، إلا أبا حنيفة فقال يحبسه حتى يقضي الدين. أبو حنيفة قال نفعل به كما فعلتم بمن قبله، لا يحجر، لأن الأصل أن يده مسلط على أمواله، لماذا يمنع من التصرف في أمواله؟ وقال ابن المنذر وأجمعوا أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير، وانفرد النعمان وهو أبو حنيفة وزفر فقال لا يحجر على الحر البالغ. يعني أجمعوا على الحجر على الصغير والسفيه والمجنون، أما الحر البالغ لا، يده مطلقة على أمواله، وإن كان مدينا نطالبه إن كان عنده مال، أو يلازم يدور معه حيث دار حتى يأخذ حقه منه. أما أن يمنع من البيع والشراء، لأن الحجر سيأتي آثاره شديدة وثقيلة. نعم.
قال ويستحب إظهاره، أي إظهار حجر المفلس وكذا السفيه، ليعلم الناس بحاله فلا يعاملونه إلا على بصيرة.
نعم، لا يظهر، نصيحة للمسلمين أن فلان حجر عليه، لا تبيعوا منه ولا تشتروا، ولئلا يشتري أحد من ماله وقد حبس المال، ولأن الحاكم قد يتغير الحاكم، فإذا تغير الحاكم لا يحتاج إلى حجر جديد، ظهر الحجر عليه ولا يعامل، لا يعامل المفلس والسفيه كذلك. السفيه هو المبذر الذي يلعب بالأموال يصرفها في غير مستحقها، هذا إذا طالب أولياءه أن يحجر عليه يحجر عليه، إما لضعف في عقله أو خفة أو ضعف في دينه، يبذر في المباحات أو يصرفه في المحرمات يحجر عليه حتى لو كان عاقلا، كالذي يشتري بأمواله المخدرات يرفع أهله إلى القاضي ويحجر عليه، لم يعد مستطيعا أن يبيع عمارة ولا أرضا ولا سيارة، لأنه لو باعها هذا السفيه، هذا سيأتي في فصل مستقل، الكلام هنا في المفلس لكن ألحقه به. لماذا يظهر؟ حتى يتبين الناس أمره، ويستحب اليوم يظهر عن طريق وسائل الإعلام، في القديم يظهر في الأسواق أن فلان القاضي حجر على فلان. وذكر الشيخ حفظه الله ومتع الله بعلمه وحياته عن بعض القضاء أنه أمر بإظهار الحجر على مفلس، وأركبه على، قال يركب على حمار ويدار به في السوق، فدار به يوما كاملا، ولما انقضى اليوم قال صاحب الحمار هات الأجرة، هات أجرة الحمار، قال وماذا كنا فيه؟ القاضي أمرك أن تعلم في الناس ألا يعاملوني، ماذا كنا فيه من أول النهار إلى آخره؟ فلا يستحق عليه صاحب الحمار شيئا لأنه مفلس، وقد أظهر القاضي ألا يعامل. نعم.
قال ولا ينفذ تصرفه، أي المحجور عليه لفلس في ماله الموجود والحادث بإرث أو غيره بعد الحجر بغير وصية أو تدبير.
شرع رحمه الله في ذكر الآثار المترتبة على الحجر، والبحث فيها دقيق يحتاج إلى وقت، فنكتفي بهذا، نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الإحسان، وأن يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولمشايخنا وجميع من أخذ عنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.